أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما. أولا، في تحرير محل الكلام. الكلية والجزئية هي من المفاهيم الثانية المنطقية، والتي تكون بذلك أحكاما للمعقولات الأولى في الذهن. ونحن قد فرقنا فيما سبق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، وقلنا إن المعقولات الثانوية هي ليست من أقسام الموجود، وإنما هي أحكام للموجود. فإن كانت أحكاما للموجود الخارجي فهي معقولات ثانية فلسفية، كالعلية والمعلولية والحدوث والقدم. فعندما نقول مثلا النار علة، العلية حكم من أحكام النار الخارجية. وأما إن كانت الأحكام أحكاما للموجودات الذهنية سميت المعقولات والأحكام بالمعقولات الثانية المنطقية، كالكلية والجزئية والنوعية والجنسية والفصلية وما إلى ذلك. فمعروض الكلية والجزئية عندئذ لا يكون إلا المفهوم، فالمفهوم إما كلي وإما جزئي. ولا يطلق الكل على غير المفهوم، ولا يطلق الجزء أيضا على غير المفهوم. اللهم نعم، قد يطلق الجزئي على الموجود الخارجي، ولكن بنحو من التجوز والمسامحة، كأن يقال مثلا زيد الخارجي جزئي، ولكن في الحقيقة ليس الموصوف بالجزئية زيد الخارجي، بل مفهوم زيد في الذهن هو الموصوف بالجزئية. وإنما يطلق على زيد الخارجي أنه جزئي بنحو من المسامحة. وما ينبغي أن يتحرر الكلام فيه هنا في هذا الفصل هو وجه دخول هذا المبحث في الفلسفة. فإنه قد يقال إن حق البحث عن الكلي والجزئي أن يبحث في المنطق لا في الحكمة، فهل يكون البحث فيهما هنا استطراديا، أم هناك نكتة مصححة للبحث؟ سيتبين عند الدخول في البحث أكثر أن الأمر فعلا يناسب البحث الفلسفي للمنطق. وقد ألمحنا إلى قضية فيما سبق، وهي أن دخول موضوع في علمين لا يعني أن العلمين قد تداخلا، أو إن البحث في أحدهما عن الموضوع استطرادي، بل المدار على الجهة التي يبحث فيها عن هذا الموضوع. فموضوع واحد قد يبحث في العلم الأول من جهة تناسب العلم، ونفس الموضوع قد يبحث في علم آخر من جهة تناسب هذا العلم الآخر. وكيف كان؟ فإن وجه البحث عن الكلي والجزئي في المنطق هو من حيث كونهما معقولين منطقيين، حاكيين لأحوال المفاهيم الذهنية. فنحن في المنطق ندرس الكلي المعقول الثاني المنطقي، يعني الكلي المنطقي، ندرس هذا معنى الكاف واللام والياء، الكلي معنى الجزئي. أما في الفلسفة فيبحث عن الشيء الكلي وعن الشيء الجزئي، أي عن الكلي والجزئي من حيثية أخرى مرتبطة بالماهية ونحو وجودها. فالمنطقي يهمه تنقيح الفرق بين الكلي والجزئي ومعرفة أحكام الكلي والجزء المنطقي. أما الفلسفة فليس بحثها عن الكلي المنطقي أو الجزئي المنطقي، بل عن الماهية الكلية والماهية الجزئية. فالماهية عندما توجد في الذهن تتصف بالكلية وتتصف بالجزئية. فهل الكلية والجزئية ترجع إلى أنحاء وجود الماهيات أم لا؟ خلاف في المقام بين مشهور الحكماء وبعض الأقوال. إذا تبين ذلك فقد اختلفت الأقوال في الفرق بين الماهية الكلية والجزئية. فذهب بعضهم إلى أن الماهية الكلية هي الماهية التي تكون مبهمة غير مشخصة وواضحة، بحيث تصلح للانطباق على كثيرين بسبب إبهامها، كمثل الشبح البعيد الذي له مواصفات محددة. يصلح هذا الشبح بسبب هذه المواصفات، يصلح لأن يكون زيدا أو عمرا أو أي شخص آخر. وهذا الشيء المدرك المبهم، يقول هؤلاء، هو الذي نسميه الإنسان الكلي. فالكلية عند هؤلاء هي ضعف الإدراك، كأن الشيء إذا غاب عن نظري صلح للانطباق على كثيرين. فإبهام الشيء وإجمال الشيء هو الذي يقال له كلي عند هؤلاء. ومثله كمثل الفرد المردد، كمثل الفرد المردد، يعني عندما يغيب الشخص عن ناظري فيشتبه الأمر عليه. هذا الذي أراه من بعيد هو بكر أو عمر أو زيد أو غير هؤلاء الأشخاص. صلاحية الانطباق على كثيرين بسبب الإبهام والإهمال والإجمال هو الذي يسمى عند هؤلاء بالكلي. فمثله كالفرد المردد، أو هو عندهم الفرد المردد. وهذا تفسيرهم لصلاحية الانطباق على كثيرين. وهذا القول منسوب إلى المحقق الدواني وغيره. أما الحكماء الآخرون وخاصة صدر المتألهين فقد ذهبوا إلى أن الكلية والجزئية هي أنحاء لوجود الماهية بنفسها بغض النظر عن الإدراك. فإن القول الأول يقول إدراكي إن كان مبهما، إن كنت أنا المدرك غير قادر على تشخيص المدرك سمي كليا، إن كنت قادرا على التشخيص سمي جزئيا. فالكلية والجزئية تابعة لنحو الإدراك بالنسبة للقول الأول، ولكنها أمر نفس أمري بالنسبة إلى قول مشهور الحكماء. هذا بالنسبة إلى تحرير محل الكلام. وسيأتي إن شاء الله ذكر أدلة الحكماء و أدلة الخصوم ودفع حجج الخصوم. بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو مبادئ المسألة، فكما هو واضح لا يوجد مبادئ للمسألة إلا مبادئ تصورية، ويمكن إلحاق بعض المبادئ التصديقية كذلك. المبادئ التصورية هي تعريف الكلي والجزئي في هذا الموضع، إذ إن للكلي والجزئي تعريفات أخرى في الحكمة ستأتي معنا إن شاء الله في المرحلة 11 في هذا المصنف والكتاب. ولكن هنا الكلي والجزئي المقصود هو الذي درسناه في المنطق، فإن المعنى إن تشخص يسمى جزئيا كما يقول العلامة الحلي في الجوهر النضيد، كزيد المشار إليه. وأما المعنى إن لم يمنع من وقوع الشركة فيه فإنه يكون كليا، وقلنا لم يمنع لأنه قد يكون له أفراد كثيرة وقد لا يكون له أفراد كثيرة، يعني الكلي هو الذي يصح أن يكون له أفراد كثيرة ولو بالفرض، بخلاف الجزئي فإنه يمتنع أن ينطبق على أكثر من واحد ولو بالفرض. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية. أما المبادئ التصديقية والتي ستنفعنا في دفع حجج الخصوم، هي أن نسلم بوجود قضايا حقيقية كلية صادقة تصدق محمولاتها على الموضوع، كقولنا مثلا كل أربعة زوج، فعندما نقول الأربعة زوجون فالزوجية تصدق على الأربعة، يعني لا بد من التسليم مسبقا بوجود قضايا كلية صادقة، وليست القضايا كلها بالنسبة لنا هي قضايا خارجية أو شخصية، بل هناك قضايا كلية صادقة. وقد مر معنا شيء من هذا المبدأ في بحث الوجود الذهني عندما ذكرنا أدلة مدعى الحكيم في الوجود الذهني. ثالثا، في الأدلة على المدعى، فإن المصنف لم يتعرض للدليل على مدعى الحكماء، بل غاية ما قدمه في هذا الفصل هو دفع حجج الخصوم القائلين بالقول المقابل، ولعل ذلك لأن مدعى الحكماء من الوضوح بمكان يكفي في ثبوته مجرد تصور المعنى، وهذا ما صرح به بعض المعلقين على شرح المنظومة. وصفوة المدعى الذي يدعيه الحكيم هو أن الكلية ليس هو الجزئي المبهم، وليس الكلي هو الجزئي الضعيف الذي بهت وصار كالشبح غير مشخص، بل يقول الحكيم إن الكلي أشرف من الجزئي، إن الكلي إذا تعالى يصبح، إن الجزئي إذا تعالى يصبح كليا. هنا أيضا قضية مهمة، القول الخصم يقول إن الجزئي أشد وجودا من الكلي، لأن الجزئي واضح مشخص زيد، أما الكلي فباهت كالشبح إنسان لا أدري أهو زيد أم بكر. هذا القول في مقابله وبعكسه يقول إن الكلي أشد من الجزئي وجودا، ومعنى ذلك إن الكلية، هنا أرجو التدقيق جيدا لأننا سنمحص القول في معنى الماهية الكلية، وسيزيد وسيزداد الأمر وضوحا في الأمر الأخير عند دفع حجج الخصوم. نقول ما معنى الكلية؟ ما معنى أن نقول إنسان كلي ينطبق على كثيرين؟ ما هو الفرق بين الكلي والجزئي على مستوى الفهم والتصور؟ يقول الحكيم إن معنى الكلية هي كون الماهية بحيث تصلح لأن تشمل جميع الأفراد. دققوا جيدا، فالكلية ليست فردا من الأفراد، بل هي حكم أو هي جامعة لكل الأفراد. فعندما نصدر مثلا حكما على الإنسان الكلي، فإن الحكم على الإنسان هو حكم على كل فرد فرد من أفراد الإنسان. فالإنسان الكلي هو جامع للأفراد، بحيث إن الحكم عليه حكم على الأفراد، ففيه نحو جامعية وشمول للأفراد. ففي الكلي خاصية الجمع والإحاطة والاشتمال، بحيث يكون الحكم على الكلي حكم على كل فرد فرد. فأنت إذا قلت المثلث جمع زواياه 180 درجة، كأنك قلت هذا المثلث وذاك المثلث إلى لا نهاية، يعني كل المثلثات عندئذ جمع زواياها 180 درجة، يعني المثلث الكلي فيه صفة الإحاطة بالأفراد، هذا معنى الكلي. وكيف كان؟ فإن الدليل الذي يذكره الحكماء على هذا المدعى هو أن الكلية والجزئية صفتان للماهية باختلاف نحو وجودهما أو نحو وجود الماهية، بمعزل عن إدراكي. فالجزئي جزئي بمعزل عن إدراك المدرك، والكلي كذلك بمعزل عن إدراك المدرك. وبذلك أيضا يتبين أن عمدة ما استند إليه الحكماء لإثبات قولهم هو دفع المحاذير التي ترد على القول الثاني، وهذا ما سنتعرض له الآن في الأمر الرابع، وهو دفع حجج الخصوم. الخصم ماذا يقول؟ يقول إن الكلية والجزئية ترجع إلى أنحاء الإدراك، فالكلي هو مثل السكة المحفوفة المذابة. مثلا إذا لديك عملة نقدية معدنية زالت البصمة عنها فلم تعد مشخصة، فعندما لم تعد مشخصة صارت تنطبق على هذه السكة وتلك على هذه العملة وتلك العملة والعملة الثالثة. أو بتعبير آخر، الكلي هو الجزئي الذي صار مبهما وفقد مشخصاته. والبعض أحيانا عندما نقول إن الكلي، وقد مر معنا هذا الأمر في نظرية المعرفة أو ما يعبر عنه بنظرية التقشير، حيث يقال إن الكلي هو تقشير الجزئي، فنحن نزيل المشخصات فيكون الكلي هو الجزئي مع إزالة المشخصات. البعض يظن أن نظرية التقشير تؤدي إلى هذا الفهم، ولو أدت إلى هذا الفهم لكان فهما باطلا، لأنه عند ذلك سيكون الكلي هو جزئي فقد مشخصاته، ولن يكون هو الكلي الجامع للجزئيات. على أي حال، فحجة الخصم تقول بأن الكلي هو الجزئي الذي صار مبهما وفقد مشخصاته، ومن هنا قال هؤلاء إن فقد المشخصات ترجع إلى نحو الإدراك، فإن الإدراك الحسي الذي يدرك الجزئيات قوي. أنا عندما أدرك هذه الطاولة باللمس هذا إدراك شديد، أما عندما أدرك الطاولة بالإدراك العقلي مثلا فهذا الإدراك العقلي إدراك شبحي، أدرك الطاولة ويكون إدراكي للطاولة إدراكا ضعيفا. فقالوا إن الإدراك الضعيف هو الإدراك العقلي، أما الإدراك الشديد هو الإدراك الحسي. فهذه الطاولة التي ألمسها متشخصة عندي بجزئيتها وبتمامها، ولذلك فإذا أبهمت وأجملت هذه الطاولة تصبح كلية. هذا كلامهم. أما الحكماء فيدفعون هذا الأمر بأنه بناء على ما تذكرونه فإنه لا وجود للكل، لم يعد هناك كلي، بل الموجود هو الفرد غير المشخص. عندما لا يتشخص الفرد يبقى فردا في نفس الأمر والواقع. غاية الأمر أنا لم أشخصه، أنتم فسرتم الكلي بأنه غير المشخص، فهو في نفس الأمر والواقع مشخص ولكن أنا لم أشخصه، فهو مبهم عندي. فإن كان مبهما عندي فلا وجود في عالم الواقع إلا للجزئيات ولا وجود للكلي، لأن الكلي يرجع إلى الإبهام عندي أنا المدرك، أما في الواقع لا وجود إلا للمشخص. فيلزم من هذا القول أن لا يكون في الخارج كلي، بل يلزم كذلك أن يكون الكلي هو الفرد. فعندما أقول إنسان أقصد من هذا اللفظ الفرد المردد غير المشخص، هو في نفس الأمر والواقع مشخص ولكن أنا لا أعرفه، فإذا لا وجود للكلي عندئذ، بل سيصبح قولنا إنسان ليس بمعنى الكلي بل بمعنى الفرد. فعندئذ كل كلي يكون هو فرد، لن يتحقق الكلي. هذا مضافا إلى محاذير أخرى ذكروها، وهي أنه ستبطل القوانين والقضايا الحقيقية، لن يكون عندي قضية حقيقية صادقة. فعندما أقول مثلا المثلث جمع زواياه 180 درجة، هذا الموضوع ما هو؟ هو المثلث. فإن كان المثلث الكلي هو الفرد المردد كما يقول الخصم، فعندئذ سيكون الحكم هنا على فرد لا على الأفراد. فعندئذ سيكون قولنا المثلث جمع زواياه 180 درجة يعني المثلث يعني فرد المثلث، فلن تكون عندي قضية كلية بحيث بهذه القضية أحكم على المثلث الذي سيأتي والذي هو غير موجود الآن مثلا. فينبغي أن يكون معنى المثلث هو النحو من أنحاء وجود الإحاطي للماهية الذي يشمل كل الأفراد، لا بمعنى الكلي الذي هو الفرد المبهم. وهناك أيضا محاذير أخرى، وهي أنه إذا أرجعنا، وهذا المحذور لم يذكره المصنف في المتن، وهو أن لو أرجعنا الكلية والجزئية إلى نحو إدراك المدرك، يعني المدرك إن كان الشيء عنده مبهما كان كليا وإن كان مشخصا كان جزئيا، إن كان الأمر كذلك يلزم أن يكون تقسيم الماهية إلى الكلي والجزئي غير حاصر، لأن الكلي هو الإدراك الضعيف والجزئي هو الإدراك الشديد، فهناك أمر ثالث هو الماهية غير المدركة. غير المدركة لا توصف بأنها ضعيفة ولا شديدة، فإذن لن يكون تقسيم الماهية إلى الكلي والجزئي حاصر لوجود قسم ثالث بناء على قول الخصم، وهو الخارج عن الإدراك، مع أن قسمة الماهية إلى كلي وجزئي قسمة حاصرة. هذا إذن تمام الرد على الخصوم، وفي الحقيقة لا يمكن بوجه من الوجوه القبول بما ذهب إليه هؤلاء، حتى إن الشهيد مطهري أعلى الله مقامه قد ذكر أن هذا القول يجعل كثيرا من إشكالات بعض الفلاسفة الغربيين الذين أنكروا بعض بديهيات العقل يجعلها واردة. وتفصيل الكلام خارج عن هذا المقام. قال المصنف: الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما. طبعا المصنف قرر قول الخصم ودفعه فقط بذكر إشكالين عليه، ونحن ذكرنا ثلاثة إشكالات. قال: ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك، يعني الشيء الكلي يرجع إلى الإدراك لا إلى المدرك، فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا، الإدراك الحسي قوي عندهم، وهذا خلاف، وهذا الأمر مؤثر إخواني الأعزاء على كثير من المطالب الآتية. نحن نقول إن الإدراك العقلي هو الأشد، ولذلك اللذائذ العقلية هي أشد من اللذائذ الحسية. على أي حال، فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا، والإدراك العقلي لضعفه يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد. يعني ماذا فسروا قولنا بأن الكلي هو ما يقبل الانطباق على أكثر من واحد؟ فسروه بالفرد المردد، يعني هذا قد يكون زيد وقد يكون عمرو وقد يكون خالد، قد يكون يعني هو قد يصلح للانطباق. أما الكلية في اصطلاح الحكماء هو ما يصلح للانطباق على نحو الشمول لا على نحو الترديد إما وإما، بل الإنسان هو زيد هو بكر هو عمرو، لا هو إما زيد إما بكر إما عمرو. قالوا: كالشبح المرئي من بعيد، المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك، وهو أحدها قطعان، يعني هذا فرد مردد صار. وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة ويدفعه. ذكر المصنف هنا دفعين: أن لازمه أن لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من واحد، هذا واضح، إذا كان الإنسان هو الفرد المردد فهي تصدق على هذا الفرد، تحكيه واقعا، غاية الأمر أنها تحكيه إجمالا لا تحكيه تفصيلا، ولكن الإنسان عندئذ لن يحكي إلا فرد، ولكن حكاية إجمالية على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة. وأن هذا المحذور الثاني، ويلزم على ذلك أن لا يمكنني أن أضع موضوع القضية كليا بحيث يصدق هذا الموضوع على كل أفرادي، لأن الموضوع الكلي هو الفرد المردد لا الكلي الجامع للأفراد. وأن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتناهية، اللهم إلا في واحد منها، يعني يصبح مفهوم المثلث هو المثلث الما، يعني مثلث ما، لا يصبح المثلث هو الذي لديه هذه الحيثية الإطلاقية الشاملة لكل المثلثات، بل يصبح على هذا التفسير المثلث هو الفرد المردد، يعني لا يصلح المحمول إلا للانطباق على الفرد المردد. فانعدمت بذلك كل القوانين، ولم يمكننا أن نؤسس قانونا عاما ولا علما عاما ولا أي شيء تبطل العلوم، كقولنا الأربعة زوج وكل ممكن فلوجوده علة، وصريح الوجدان يبطله. بهذه العبارة يظهر ما ذكرته لكم، أن عمدة ما استند إليه في إقامة الدليل هو المحاذير، يعني المصنف لم يقم دليلا مستقلا، بل إن المحاذير التي تؤدي إليها الأقوال أو القول الخصم هو الذي يجعلنا نتبنى ما ذهب إليه الحكيم. وصريح الوجدان يبطله، يبطل هذه المحاذير. ويمكن القول أيضا كما قلت إن صريح الوجدان بمعنى إن التأمل في معنى الكلية والجزئية يؤدي إلى قول الحكماء، فالكلية والجزئية هي أنحاء للمدرك للماهية لا للإدراك. فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات، هذا هو مدعى الحكيم. إذن هذا تمام الكلام في الكلي والجزئي، وسيأتي كما قلت أيضا في المرحلة الحادية عشرة في الفصل الثاني في انقسام العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، سيأتي هناك أيضا مزيد كلام حول ذلك، وسيأتي كيفية الكلام عن كيفية وجود الكليات في الذهن، وبحث مهم جدا جدا هناك سيأتي في مرحلة العلم والعالم والمعلوم. ولكن إنما بحث هذا البحث في الماهية لكي يقال إن الكلية والجزئية من أحكام الماهية ومن أنحاء وجود الماهية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفصل السابع من هذه المرحلة. يبقى الكلام في الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها، وهو الفصل الأخير من هذه المرحلة. نتمنى أيضا أن يكون الدرس اللاحق هو الدرس الأخير في فترة الإقفال، لنعاود الدروس إن شاء الله بشكل حضوري مباشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.